بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مخالفة من مشابهة المشركين. يقول القسم الثاني ما يختص تحريمه بالرجال دون النساء، وهو الحرير والمنسوج بالذهب والمموه به، فهو حرام لبسه وافتراشه في الصلاة وغيرها، ولا نعلم في لبس ذلك على الرجال اختلافا إلا لعارض أو عذر. قال ابن عبد البر هذا إجماع انتهى، ده خلاصة الباب. هناك محرم على الرجال مباح للنساء، من ذلك ماذا؟ الحرير، فالحرير حلال للنساء حرام على الرجال، والذهب. قال هو الحرير والمنسوج بالذهب والمموه به فهو حرام لبسه وافتراشه في الصلاة وغيرها، يعني يحرم عليك أن تلبس الحرير ويحرم عليك أن تفترش الحرير، لا تجلس عليه، وليس فقط المحرم اللبس. يقول في الصلاة وفي غيرها، ولا نعلم في لبس ذلك على الرجال اختلافا بالنسبة للحرير إلا لعارض أو عذر. واحد بيحك كما جاء في الصحيح فوصف له الحرير في الحرب، لبس ذلك من باب إظهار النعمة. قال ابن عبد البر هذا إجماع. وقال القاضي عياض انعقد الإجماع بعد ابن الزبير ومن وافقه على تحريم الحرير على الرجال وإباحته للنساء. ذكر ذلك في الكلام على قول ابن الزبير رضي الله عنهما: ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير؟ فإني سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. رواه مسلم وغيره. ولعل ابن الزبير لم يصله الحديث هذان حرامان على رجال أمتي حلالان لنسائه. قال الحافظ الذهبي: من استحل لبس الحرير من الرجال فهو كافر. ده بعد العلم، يعني هذا بعد العلم. إذا قال العلماء من استحل كذا، هذا بعد العلم، لأن الإنسان قد يستحل الشيء لأنه يجهل، كما فعل بعض الصحابة لما كان يستحل شرب الخمر. ليه؟ كان يعتقد أن الإنسان لو شرب الخمر وهو مؤمن وعامل للصالحات أنه لا شيء عليه، لقول تبارك وتعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. فكان يعتقد أنه شرب الخمر على هذا النحو لا إشكال فيه. فكلمة استحل، كلمة منكر معلومة من الدين بالضرورة، كلمة كذا كذا، جميع النواقض، جميع النواقض ما يقام الحد على الإنسان فيها ولا العقوبة إلا بعد العلم. وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. واحد يشرب الخمر بس ما يعرف التحريم، ما يدري، فقد يكون الإنسان جاهلا بالشيء. واحد جمع بين المرأة وعمتها، من استحل ذلك كفر، لكن ما رجل ما يعرف هذا حكم يختص بخاصة الناس، يتوقف على الدليل، وليس كل أحد يعرف كل الأدلة، إنما قد أعرف الشريعة إلا بعضها، قد يخفى علي بعضها، فأنا خفي علي الجمع بين المرأة وعمتي وخالتي، فتزوجت امرأة وبعد ذلك تزوجت عمتي، وبقيت على هذا سنتين ثلاثة أربعة، حتى جاءني من يقول: كيف تتزوج المرأة وتجمع بين المرأة وعمتها والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى أن يجمع رجل بين المرأة وعمتها. إذا باب النواقض لا يكون أبدا الحد مقاما على الإنسان فيه حتى يعلمه. ولهذا عمر رضي الله عنه أرسل بعض الصحابة إلى هؤلاء الصحب يعلمهم بذلك، إن أصروا قتلهم وحكم عليهم بالرد، وإلا فلا يحكم عليهم بالرد. وفعلا كانوا جهالا بهذا، كانوا جهالا بهذا. فمعنى الاستحلال الذي هو اعتقاد حل الشيء، هذا إذا كان بجهل وأنت تعتقد حل هذا الشيء فلا شيء عليه. وكم من أمور قد أفعلها أنا وأنت ولا ندري أنها محرمة فين في الشريعة. الإنسان يجهل. يأتي زمان على الناس، تخيلوا يا إخواني، يأتي زمان على الناس ما يدرون ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا كذا. ليه؟ اندراس تعاليم الإسلام لقلة العلماء، كما في حديث حذيفة يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدري ناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج وكذا. فقط الذي يعرفون من الإسلام لا إله إلا الله فقط. ولهذا قال صلة لحذيفة فما تنفعهم لا إله إلا الله، قال بل تنفعهم، بل تنفعهم. فتخيل، ولهذا يقول لك الصلاة معلومة الدين بالضرورة، ومن لم يصلي فهو كافر. هذا إذا أعلمناه بالصلاة. ولهذا ما في قتل لترك الصلاة إلا بعد العلم. أعلمه أولا ثم أنظر بعد ذلك، أعلمه بالزكاة، أعلمه بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها ومرأة وخالتها. ما عندنا حكم شرعي، ما تقولش ده بالعقل كده، لا، حكم شرعي يبقى بنص. فمن بلغه النص بلغته الحجة، ومن لم يبلغه النص فما قامت عليه الحجة. لا تكليف إلا بعد علم، لا تكليف إلا بعد علم. أشهد أني صليت مع النبي قبل البيت فداروا وهم كذلك. طب قبل العلم صلوا إلى بيت المقدس، ما في تكليف. دي مسلمات وقواعد كلية، هذه قواعد كلية، إن خالفها واحد في التطبيق ولو كان أحمد بن حنبل ولو كان من، قل هذه مخالفة، هذه مخالفة. ما في تكليف إلا بعد علم. ولهذا الذين يقول بعدم الإعذار ويعتبرون أن هذا هو دين محمد صلى الله عليه وسلم لكون المسائل ظاهرة أو كذا، إن كان من الفضلاء، إن كان من الفضلاء ويظن أن الحجة يعني معلومة ومعروفة فهذا يقال أخطأ. أما إن كان من التكفيريين الذين عندهم توزيعة كلها تنزل معا وترتفع معا، عذر حكم ضار، عذر حكم ضار، مع التكفير تكفير حكم ضار كذا، قاعدة واحدة عنده، هذه قاعدة واحدة عنده، قاعدة واحدة عنده، نعم. ولذا تجد العذر يختلف، يعني بعضهم مثلا يرى ان المسألة الظاهرة التي لا يعذر فيها بالجهل الحكم بغير ما انزل الله، الحكم بغير ما انزل الله، كالشاذلي عبد المجيد الشاذلي، وإلى هذا يميل أيضا السيد إمام فيما أظن وكذا، يظنون أن الذي لا يعذر في الإنسان بالجهل هو ماذا؟ والحكم بغير ما انزل الله. ولهذا الحد الأدنى للإسلام عندهم هو الحكم بما انزل الله، إذا ما حكم بما انزل الله فإنه يكفر ولا يعذر في ذلك بالإيه؟ بالجهل، على حسب الاعتقاد يعني. قال الحافظ الذهبي من استحل لبس الحرير من الرجال فهو كافر، وانما رخص فيه الشرع لمن به حكه او جرب او غيره. واحد يجهل ظن ان الرخصه في لمن به حكه او كذا ان هذه الرخصه ايه تدل على الاباحه العامه مثلا، وللمقاتلين عند لقاء العدو، واما لبس الحرير للزينه في حق الرجال فحرام باجماع المسلمين، انتهى. وقد زعم بعض العلماء أنه يجوز إلباس الصبيان الحلي والحرير، قال بعضهم في يوم العيد، قال بعضهم مطلقا، وعللوا ذلك بأنه لا تكليف عليهم وأنهم محل الزينة، وهذا قول باطل مردود بقول النبي أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها، وهذا يعم الكبير والصغير. وقد فهم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين عموما منع لكبار الذكور والصغارين، كما في سنة أبي داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نطرعه عن الغلمان ونتركه، ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري. والصغير يعلم ويدرب على امتثال أوامر الله عز وجل. وروى الأثر عن حذيفة بن مسعود رضي الله عنه نحوه. ولما رأى عمر على ابن الزبير رضي الله عنهما ثوبا من حرير مزق عليه، فقال الزبير أفزعت الصبي، فقال لا تكسوهم الحرير. وأما تعليل المجزين لو بأنه لتكليف على الصبيان وأنه محل الزينة فإنه تعليل ضعيف بل ساقط لمخالفته لعموم أحاديث المنع. قال أبو محمد المقدسي في المغني ويتعلق تحريمه تمكينهم من المحرمات كتمكينهم من شرب الخمر وأكل الربا وغيرهما. لا يجوز أن تمكن الصغير من فعل المعصية العامة، إنما مثلا تيجي توجب على ابنتك 6 سنين النقاب وتقول ما هو النقاب واجب على من؟ على المرأة، المرأة 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 وهي لم تعد امرأة بعد، إذا بلغت وصارت امرأة خلاص، أو قاربت البلوغ فتقع بها فتنة، ويكون محل الإجابة عليك أنت. أما الصغيرة ليست كذلك. وقوله يتعلق التحريم بتمكينهم من المحرمات، معناه أنه يحرم على وليهم أن يمكنهم منها، وإذا مكنهم فالإثم عليه لا عليهم، لأنهم غير مكلفين. وقوله يتعلق التحريم بتمكينهم من المحرمات، معناه أنه يحرم على وليهم أن يمكنهم منها، وإذا مكنهم فالإثم عليه لا عليهم، لأنهم غير إيه؟ مكلفين. قال ابن القيم رحمه الله في الهدي: صح القولين أنه يحرم على الولي أن يلبسه الصبية لما ينشأ عليه من صفات أهل التأنيث. ابن القيم يقول: أصح القولين أنه يحرم على الولي أن يلبسه الصبي اللي هو الحرير لما ينشأ عليه من صفات أهل التأنيث. يقول في تحفة الودود بإحكام المولود: ويجنبه ويجنب الولي الصبية لبس الحرير، فإنه، اسمع الكلام الجميل هذا، فإنه مضعف له، مخبب للطبيعة، كما يجتنب اللواط وشرب الخمر والسرقة والكذب. وقد قال النبي: حرم الحرير وذاب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. أما تلبس الوالد الحرير من صغر ينشأ نشأة النساء ليس بنشأة الإيه؟ الرجال. والصبي وإن لم يكن مكلفا فوليه مكلف لا يحل له تمكين من المحرم، فإنه يعتاده ويعصر فطامه عنه، وهذا أصح قولي العلماء. قال: إلى أن قال: ويستثنى من المنع في حق الكبار والصغار العلم في الثوب إذا لم يزد على أربع أصابع، أربعة أصابع، لما تقدم حديث عمر رضي الله عنه: ومثل ذلك لبنة الجيب وسجف الفراء، يعني الجيب اللي هو الفتح، يعني يبقى حاجة صغيرة كده، إذا كان ذلك بقدر أربعة أصابع فأقل. لحديث أسماء رضي الله عنها أن أخرجت جبة رسول الله مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالدباج، رواه مسلم وأهل السنن إلا الترمذي. إلى أن قال رحمه الله تعالى: قال كثير من العلماء إن الحكم الأغلب منهما، فبعضهم يعتبر ذلك بالوزن، فإن كان الحرير أقل وزنا يقول: فأما المنسوج من الحرير وغيره كثوب المنسوج من قطن وحرير أو من وبر وحرير أو من صوف وحرير، فقد قال كثير من العلماء إن الحكم الأغلب منهما، فبعضهم يعتبر ذلك بالوزن، فإن كان الحرير أقل وزنا لم يحرم عندهم، وإن كان أكثر حرم، وبعضهم يعتبر القلة والكثرة بالظهور، فإن كان الحرير أكثر ظهورا حرم وإن كان أقل لم يحرم. وهذه الاعتبارات لا دليل على شيء منها، ومن لم يكن عليه دليل فليس عليه تعويل، وما لم يكن عليه دليل فليس عليه تعويل، هذه قاعدة، وما لم يكن عليه دليل فليس عليه تعويل، لأنه قول على الله بلا علم. ويرد أحاديث النهي عن الحرير إلى موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. طيب، قال ابن القيم رحمه الله تعالى صفحة 186: لبس الحرير يكسب القلب صفة من صفات الإناث، ولهذا لا تكاد تجد من يلبسه في الأكثر إلا ويظهر على شمائله من التخنث والتأنث والرخاوة ما لا يخفى، حتى لو كان من أشهم الناس وأكبرهم فحولية ورجولية، فلابد أن ينقصه لبس الحرير منها، وإن لم يذهبها مرة برضو لسه رجل. ومن غلظ طباعه وكثبت عن فهم هذا فليسلم للشارع الحكيم، انتهى. قاعدة، لموا المحصول يا جماعة، لموا يا ابن انت وهو، لموا دي محصول، لموا، الله يكرمكم، علوم السلف كتاب ورا كتاب ورا كتاب، لم يا ابني، لم يا ابني، احمد ربنا، احمد يا ابني ربنا، احمد الله عز وجل، انت ما تربطش احبال يا ابني في الشبابيك بتوع اللوحات بتوع الناس ديت، ولا بتتصور ولا بتوزع مش عارف ايه، احمد الله، لملم لملم هذه علوم خير بركة كنوز. وقل كما قال عبد الله ونبي الله لا غنى لي عن فضلك. اوعى تقول الكتاب ده كفايه، لا غنى لك عن فضل الله ولو كان الذهب وجراد الذهب ينزل عليك. قل لا غنى لي عن فضلك يا رب العالمين. سبحان الله سبحان الله. شوف كلام ابن القيم رحمه الله، ويظهر يقول ولا وهذا لا يكسب القلب صفه من صفات الاناث، لان الشرع دل على هذا. اللباس، المخالطه لا بد تؤثر على الطباع، لازم. ولهذا جاء في الصحيحين ان الغلظه في اهل من؟ الابل. وان الرقه في اهل من؟ يعني لما تخالط بعير او تخالط شاه بتؤثر في طباعك. فكيف اذا خلطت احمد وابراهيم وعلي وازدحمت؟ اللباس مؤثر على حسب ما تلبس، اللباس مؤثر يؤثر في الطباع. الطعام يؤثر. ولهذا مر معنا كلام ابن القيم علة تحريم ايه؟ كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع. ليه؟ لانك اذا اكلت هذا تغيرت طبيعتك، تاكل كل ذي ناب تبقى انت من ذوي الانياب، واخد بالك؟ قالك طب ما هو الضبع ليه ناب والشريعه باحته، اكل الضبع يبقى ليه ناب؟ قالك مش مفترس، لا يفترس به، ناب شكل كده وخلاص، لكن ليس من ذوات السباع، ملوش تعطل هذا، عشان كده كل. يبقى هذا جائز. فالطعام واللباس والمخالطه، اكل ايه؟ واشرب ايه؟ البس ايه؟ امشي مع مين؟ لابد ان اتاثر. الانسان يا اخواني كما يقال مدني بطبعه، لازم الانسان يؤثر في هذه الاشياء، واخد بالك؟ ولهذا هذا امر كل منا يدركه تماما تماما تماما. يعني لو انت مثلا قعدت في وسط قوم كده مجلس جمعك مع عيلية القوم، ناس عماله بقى عيلة القوم دول بعيدين قوي، هتبنى نفسك ما مش هتقول جزاك الله خيرا، ما ملهاش معنى، دول مش بتوع جزاك الله خيرا، واخد بالك؟ ولا هتقول مثلا اي شيء من هتلاقي نفسك انت منساب، اخشى تقول له اوكي، اخشى تقول له اي حاجه من الحاجات دي تناسب الايه؟ المقام اللي انت تجلس فيه. فسبحان الله، فهذا امر لا ينكره الا جاحد. ولهذا يقول: ومن غالظت طباعه وكثفت عن فهم هذا فليسلم للشارع الحكيم، انتهى. ولهذا كان الانسان اذا خالط الاخيار تاثر بهم، اذا خالط الاخيار تاثر بهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يصحبنا ايه؟ كلب ولا جرس. ما يكون معنا لا جرس ولا ايه؟ ولا كلب في رفقتنا. النبي لما لعن الدابه قال: لا تصحبنا ناقه ملعونه. شوف تحري النبي، تحري النبي. حتى في هذه الاشياء لابد أن الإنسان يستجلب كل عوامل الخير يا إخوان. دابة ملعونة سيبيها، انزلي دعوها، هذا جرس لا ما يكون معنى جرس في الرحلة، هذا كلب لا ما يكون معنى الكلب ما يدخل البيت. لازم الإنسان يخالط الأخيار، شخالط الأشرار والفجار. ولهذا المرء على دين خليله، والله لو كنت من تأثرت بمن تخالطه والبيئة والأجواء. ولهذا قال الرجل العالم الصالح لقاتل المئة: ولكن الحق بأرض من؟ الحق بأرض كذا، فإن فيها قوما يعبدون الله عز وجل. قوما، والله أنت لو بتحب شيخ بتأثر بطباعه. لو شيخ عن منبر عمال يقول لك ورأسه وبطنه، هتطلع أنت بتقول ورجله وفخذه على نفس الشكلة، تتأثر. ولهذا كل واحد حسب ما يرى من شيخه الذي يلزمه، وهذا معلوم معروف. ولهذا ينهى عن مخالطة أهل البدع والأهواء وأصحاب والغلاظ والظالمين. فمن صاحب الظالمين أوشك أن يظلم، ومن صاحب الكذابين أوشك أن يكذب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدخول على الأمراء إذا كنت تصدق كذبهم، وإذا كنت تخون الأمانة فلا تجلس عند هؤلاء، لا تدخل. نعم. ثم قال إذا تقرر هذا فليعلم أن افتراش الحرير والدباج محرم كلبسه، نص على ذلك الإمام أحمد، ومثل ذلك الاتكاء عليه والاستناد إليه، لأن ذلك من فعل الجبابرة والمترفين، ولا يجوز التشبع عليه، تفرشه وتجلس عليه هذا لا يجوز أيضا. قال المروذي قال أبو عبد الله افتراش الدباج كلبسه، قال وكره افتراش الحرير. قال البخاري في صحيحه باب افتراش الحرير، وقال عبيدة هو كلبسه، وعبيدة هذا فتح العين هو ابن عبيدة السلماني. قال الحافظ ابن حجر وصلاه الحارث بن أبي أسامة من طريق محمد بن سيرين قال قلت لعبيدة افتراش الحرير كلبسه، قال نعم. ثم ساق البخاري رحمه الله في الباب حديث حذيفة قال نهانا النبي أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والدباج وأن نجلس عليه ورواه الدارقطني في سننه بنحوه. يبقى لا يجوز لك ايه انك تفرشه وان تجلس عليه فضلا عن لبس. وقد ذكر شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية عن الحنفية انهم قالوا في تعليل المنع من لباس الحرير في حجة أبي يوسف ومحمد علي أبي حنيفة في المنع من افتراشه وتعليقه والستر به، لأنه من زي الأكاثرة والجبابرة والتشبه بهم حرام. قال عمر إياكم وزي الأعاجم، انتهى. وقد سئل ابن عقيل هل يجوز أن يتخذ النساء الصفراء والمطارح والمخد وغير ذلك حريرا؟ فقال لا، بل ملابس فقط. نقله عن ابن القيم في بدائع الفوائد. يبقى المرأة إذن يباح لها ماذا؟ اللباس فقط، إنما الافتراش لا، فالمرأة لا تفترش هذا، إنما اللباس. ولهذا كل ما اتصف باللباس، تلبس أسورة، تلبس عقدا، تلبس كذا، تلبس خاتما، تلبس نظارة، كل ما يتعلق باللباس فإنه مباح للمرأة، وكل ما يتعلق باللباس من الذهب والحرير فانه محرم على الرجل. ولهذا لا يجوز ان يلبس النظارة الذهب ولا الساعة الذهب ولا يضع القلم الذهب. نعم. وذكر الحافظ ابن رجب عنه انه ذكر في الفنون ان النساء لا يجوز لهن استعمال الحرير الا في اللبس دون الافتراش والاستناد. قلت ووجه ذلك ان النساء انما ابيح لهن لبس الحرير لحاجتهن الى التزين للازواج، وليس كذلك افتراش الحرير والاستناد اليه، لانه ليس من التزين الذي يبيح لهن فيوقع المنع، انما هذا من باب ايه؟ من باب مشابهه الجبارين والمترفين، وهذه العله يشترك فيها الرجل والايه؟ والمراه. ومثل ذلك استعمال الذهب والفضه، فانه يجوز للنساء ان يتحلين بهما لحاجتهن لتزين الازواج، ولا يجوز لهن اتخاذ الاواني منهما ولا الاكل والشرب فيهما، لان ذلك ليس من التزين الذي ابيح لهن، والله اعلم. طبعا سبق وقلنا بان مسألة الاتخاذ لغير الأكل والشرب أن الراجح إباحتها، لكن الأولى تركها. هذا مبحث جيد وجيد جدا الحقيقة، وجمع الشيخ توجري فيه جمع طيب. ولقد كان الشيخ توجري رجلا مصنفا، كان رجل صاحب تصنيفات جيدة ونقولات رائعة من غير لجوء إلى الجهاز ولا الحديدة هذه، لما كانوا يأخذون هذا من بطون الكتب. نعم. فكانوا أصحاب همم رحمه الله رحمة واسعة. هذا مبحث جيد فيه فوائد طيبة. نعم. يقول ابن القيم الموت الأحياء والأحياء الموت، ومن أراد هذا السفر يعني الله عز وجل الآخرة، ومن أراد هذا السفر فعليه بمرافقة الأموات الذين هم في العالم أحياء، فإنه يبلغ بمرافقتهم إلى مقصده، وليحذر من مرافقة الأحياء الذين هم في الناس أموات، فإنهم يقطعون عليه طريقة. يا سلام يا علي لو تتدبر هذا، جميلة. شفت يا علي جميلة صح؟ جميلة. ومن أراد هذا السفر فعليه بمرافقة الأموات الذين هم في العالم أحياء، اللي هم من يا أخوان؟ لعلماء ولأئمة وسلف الأمة كتب أهل العلم، فإنه يبلغ بمرافقتهم إلى مقصده، وليحذر من مرافقة الأحياء الذين هم في الناس أموات، فإنهم يقطعون عليه طريقة أهل البدع والضلالات أهل المعاصي. فليس لهذا السالك أنفع من تلك المرافقة وأوفق له من هذه المرافقة، فقد قال بعض السلف شتان بين أقوام موتى تحيا القلوب بذكرهم، وبين أقوام أحياء تموت القلوب بمخالطتهم. فما على العبد أضر من عشائره وأبناء جنسه، فنظره قاصر وهمته واقفة عند التشبه بهم ومباهاتهم والسلوك أين سلكوا، حتى لو دخلوا جحر ضب لأحب أن يدخله معهم، فمتى صرف همته عن صحبتهم إلى صحبة من أشباحهم مفقودة ومحاسنهم وآثارهم الجميلة في العالم موجودة، استحدث بذلك همة أخرى وعملا آخر، وصار بين الناس غريبا وإن كان فيهم مشهورا ونسيبا. هذا كلام رائع. نعم.